لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات في سياق حديثنا وإياكم عن الأسوة الحسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنغترف وإياكم من معين هدايته وتوجيهاته وإرشاده. وسيكون موضوع هذه الحلقة بإذن الله تعالى عما حفلت به شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، عما حفلت به من العناية بالبنات ورعايتهن. وسيكون المدخل لهذا الموضوع المهم من خلال واقعة شهدها بيت النبوة. هذه الواقعة كما ثبت في الصحيحين أخبرت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءتني مسكينة ومعها ابنتان، معها طفلتان صغيرتان، قالت: فسألتني فلم أجد عندي في البيت من شيء إلا 3 تمرات فأعطيتها إياها، قالت: فأعطت كل بنت واحدة من هذه التمرات 3 ورفعت إلى فيها التمرة 3، ثم إن ابنتيها استطعمتاها هذه التمرة أيضا، فإذا بهذه الأم تأخذ تمرتها وتشقها نصفين ثم تعطي كل بنت منهما شقا من هذه التمرة. تقول عائشة رضي الله عنها: فأعجبني هذا الأمر فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو حرم بها هذا الموقف، يعني عليه الصلاة والسلام على النار، حرمها على النار بذلك. هذه الواقعة أيها الإخوة فيها فوائد، منها هذه العناية التي لفت النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليها، عناية هذه الأم ورحمتها وعنايتها بهاتين الطفلتين، وأن الأجر في ذلك عظيم، فإنها بهذه الرحمة مع أنه أمر فطري إلا أن الله تعالى قد أوجب لها الجنة وحرمها على النار. وهذا الموضوع له صلة بقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بهؤلاء البنات بشيء كن له سترا من النار. ولفظ الحديث النبوي هنا من ابتلي بهؤلاء البنات جرى مجرى ما كان معروفا عند العرب من أنهم كانوا يستثقلون ولادة البنات، فكان الذي يواجه هذا الأمر، أعني يواجه المفهوم الذي عند الجاهلية بأن يقبل قسمة الله جل وعلا ويفرح بإنعامه، أن الله سبحانه وتعالى وإن ابتلي هذا الرجل أو هذه المرأة بالنظرة التي كانت سائدة بين الناس في مفهوم ولادة البنات، فإذا ثبت بأن شكر الله تعالى على إنعامه فإن الله يجزيه على ذلك بأن يجعل هؤلاء البنات سترا له من النار. والله جل وعلا قد نعى على الجاهلية وأنكر عليهم ما كان عندهم من هذا المفهوم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليقتلع هذه الأفكار وليحكم عليها بالاندثار، هذه الأفكار التي كان فيها الظلم لجنس النساء وبخاصة البنيات اللاتي يرزق بهن من رزق من الآباء والأمهات. فجاءت الشريعة لتبين أن هذه هبة من الله جل وعلا، وأنه سبحانه يهب من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني ينوع، قد يعطي هذا ذكورا جميعا أو إناثا جميعا أو ذكورا وإناثا، ومنهم من يكون عقيما، والله عليم قدير. أيها الإخوة الكرام، إن الناظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيه الحفاوة العظيمة بما يتعلق برعاية البنات والإحسان إليهن. وخير من يقتدى به ويؤتسى في هذا الباب هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم أنه قد رزقه الله جل وعلا أربعا من البنات. هؤلاء البنات هن رقية، وهن زينب على الترتيب في الكبر، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. هؤلاء البنات عشن في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة التكريم والرعاية في مجتمع كان ينظر إلى البنت وإلى المرأة نظرة الازدراء والتنقص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر الحفاوة بهؤلاء البنات. خذوا على سبيل المثال، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه مشية وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها، وكان إذا دخل عليها عليه الصلاة والسلام قامت إليه فقبلته وأخذت بيده وأجلسته في مكانها. هذه صورة من صور هذا التواصل بين الأب وابنته، تواصل الحب والود، تواصل الرحمة والعطف الذي افتقده النساء في ذاك الزمان، لا بل ويفقده كثير من النساء، كثير من البنات في زماننا هذا. إن العرب إذ كانت تقول كل فتاة بأبيها معجبة، فهذا إنما يكون حينما تجد البنت من أبيها الرعاية والحنو والشفقة والعطف. الشفقة والعطف في الكلمة، في الابتسامة، في الرعاية، في تلمس الحاجات، في تعليم الأخلاق السامية والبعد بهن عن الأخلاق التي ربما تتجه بهن إلى الخطأ. لقد عاش بناته عليه الصلاة والسلام في كنفه عليه الصلاة والسلام عشنا حياة كريمة أنموذجا وقدوة للرجال فيما بعد، حتى ينهلوا من منهج وهدي نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مرة من المرات حضر الحزن عند سيدة كريمة من بناته عليه الصلاة والسلام، كان ذلك حينما جلست فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حال مرضه، فأسر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فبكت رضي الله عنها وأرضاها، بكت بما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المرض، وعلمت منه أنه سيكون فراقه في هذا المرض، ثم إذا بها يسارها مرة أخرى فتبتسم وتضحك رضي الله عنها، فكان بكاؤها على فقد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قالت لأنس رضي الله عنه، وقد نعت النبي عليه الصلاة والسلام، نعته وبكت عليه واخترق الحزن فؤادها رضي الله عنها وأرضاها. فهي تقول لأنس: يا أنس، بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونقول: ما تطيب النفس يا ابنة رسول الله أن يحث التراب على أبيك، ولا تطيب النفس أن يكون الأمر هكذا لولا أن هذه هي السنة التي شرعها لنا عليه الصلاة والسلام مع عموم الأموات، ثم أماته فأقبره كما أخبر جل وعلا. ولكن إنما فعل ذلك كما تقدم لأنه هديه وسنته. فاطمة رضي الله عنها كانت في ذلك المجلس الذي سارها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته قد ضحكت، فكان ضحكها لما قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشرها أنها أول أهله لحوقا به عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة والأخوات، وفي مقامات أخرى من مقامات العناية بالبنات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس حاجات بناته ويقف معهن فيما قد يعترضهن من أمور، كان يذهب إليهن في بيوتاتهن لزيارتهن والاطمئنان عليهن. ذهب مرة إلى بيت السيدة الكريمة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ذهب إليها عليه الصلاة والسلام ووقف بالباب وهو يريد أن يسلم على السيدين الكريمين والصبطين الجليلين الحسن والحسين رضي الله عنهما، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم بالباب كما جاء في صحيح البخاري. وتأخر هذا الطفل أو هذان الطفلان بعض الشيء، وكان سبب تأخرهما هو أنهما كانا يعدان ويلبسان من أمهما السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فجاء هذا الطفل يعدو فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جث على ركبتيه ثم احتضنه إلى صدره ورفعه وقال اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. ونحن نشهد الله تعالى أننا نحب هذين السبطين الكريمين الجليلين الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. وقفة قصيرة مع هذا الفاصل ثم نتابع أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قد ذكرت قبل قليل أيها الإخوة والأخوات ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض جوانب العناية والرعاية لبناته رضي الله عنهن وأرضاهن. كان من صور هذه العناية كما أسلفت هذا الحنو والقرب الأبوي النبوي من بناته عليه الصلاة والسلام، والبنت لا شك أنها بحاجة إلى صدر حان وكلمة عاطفة من أبويها وبخاصة من الأب، ذلك أن المرأة جبلت على حب أن تسمع الثناء وأن تسمع الشكر والدعاء، فإذا لم يكن هذا من أبيها ومن أمها فربما تلقفته من جهات أخرى. لذلك كان من المهم غاية الأهمية أن يكون عند الآباء والأمهات من العناية ببناتهم العناية المعنوية قبل العناية المادية، وإن كان الجميع يحتاجه البنات، لكن هذه العناية المعنوية تكمن في الحوارات والنقاش، في تلمس المشكلات، في تلمس الاحتياجات، في النظر إلى مدى ما تحتاجه كل بنت من والدها، لأن هذا البعد الذي وجد في زماننا اليوم أكثر وأكثر قد يوجد حواجز نفسية تمنع البنات من أن يتحدثن بهذه الحاجات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المواقف الشريفة السامية العظيمة يعطينا الأسوة والقدوة في ذلك. ومن الأمثلة أيضا في شأن هذه الرعاية والعناية ما أخبرت به السيدة فاطمة رضي الله عنها، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد دخلت عليه مرة وقالت له يا رسول الله إن الناس يتحدثون أنك لا تنتصر لبناتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالت وقد استغرب كيف هو لا ينتصر لبناته وهو أرحم الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. قالت هذا علي ناكح بنت أبي جهل، هذا علي ناكح بنت أبي لهب. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام وخطب: إن فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها، ويؤذيني ما يؤذيها، وإنهم يريدون أن يفتنوها، وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا إلا أن يفارق ثم يتزوج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر في هذا المقام أن هذا نوع من الأذية التي لا يرتضيها. ومن هنا بحث العلماء هل يعني هذا الحكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن علي لا يجوز له أن يتزوج على فاطمة، ما طبيعة هذا الحكم؟ وهل هو مجال للاقتداء به، بمعنى أن الرجال يمنعون أيضا أن يتزوج على بناتهم من قبل أزواج بناتهم؟ الصحيح أن هذا الحكم خاص ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز الزواج عليهن في حياة أبيهن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذلك نوع من الأذية له، وأذيته محرمة بكل حال. ولذلك فإن علي رضي الله عنه لم يكمل خطبته لبنت أبي لهب، ولم يتزوج على فاطمة أبدا حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها. والشاهد هنا هذه العبارات العظيمة الجليلة العميقة، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني، إن فاطمة جزء مني، قطعة مني، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. هكذا ينبغي أن يكون الآباء، أن يكونوا على هذا المستوى من الإحساس ببناتهم في كل أمور الحياة. أما أن تعيش البنت منفصلة وبعيدة عن والديها، وتعيش عزلة عن عطف أبيها على وجه الخصوص، فهذا مما يؤذي ومما يكدر الخاطر، ومما يبعد البنت عن أن تكون على المنهاج الصحيح. ولهذا وجدت اليوم كثير من المشكلات في معترك الحياة لعدد من البنات بسبب البعد عن عطف الأبوة وحنان الأمومة. اليوم مع وجود الانشغالات لكثير من الآباء والأمهات، ثم أيضا انشغال أفراد الأسرة الواحدة كل لوحده، أوجد نوعا من التفكك، وهذا نذير خطر وشؤم على المجتمعات الإسلامية. يوجب على الآباء والأمهات وعلى المربين أن يتنبهوا له. ونحن نشاهد الغرب وما آل إليه حالهم لما صار هنالك التفكك الأسري، الذي افترض العرف عندهم أن الابن أو البنت إذا وصل إلى عمر 18 فإنه يخرج من البيت ويعتمد على نفسه. فماذا كانت المآلات؟ انهدم كيان الأسرة، وجد الأطفال اللقطاء، وجد فتيات يافعات وهن أمهات ولم يتزوجن، حتى وجدت بعض الإحصائيات أنه من كل 10 بنات هنالك 3 أمهات عازبات كما يسمونهن. وإنما وجد هذا الأمر ويزداد ويتلاحق بسبب ما وجد من الانصراف عن الرعاية الفطرية التي ينبغي أن تكون من الآباء والأمهات نحو أبنائهم وبناتهم. ومهما يكون من أمر أيها الإخوة والأخوات، فإن المتعين أن يكون بالنسبة للآباء والأمهات مزيد الرعاية والعناية لعموم أبنائهم وبناتهم، لكن للبنات مزيد خصوصية، وهي التي أشار إليها القرآن، وإذا كما قال سبحانه وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالبنت طبيعتها اللطف ورهف المشاعر ورقتها، وما لم يوجد الدعم المعنوي والرعاية الأبوية والأمومة الحانية، فإن البنت ولا شك سوف يكون عندها من السقطات ومن التعثر في مسير حياتها ما يخل بنفسيتها، وبما ينتظر منها أن تكون عليه أما ناجحة في مستقبل الأيام بعون الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.